فيها
فيها مقصد أساسي. هذا المقصد هو التوبة، فهي صورة التوبة. ولماذا؟ لأن الله تعالى ذكر فيها التوبة في مواضع عديدة، فقال: قل للذين كفروا، هذه لفظة الأنفال، قال الله تعالى: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فذكر الله تعالى فيها التوبة مرارا وتكرارا، مع العلم أن السورة نزلت بلا بسملة، فالسورة فيها شدة وغلظة، فكيف أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر التوبة فيها؟ قال العلماء: هذه الشدة هي رحمة من الله عز وجل لعباده، رحمة وتذكير من الله عز وجل، ورب ضارة نافعة، لأن الله تعالى لما هدد المشركين والكفار والمنافقين فمنهم من تاب وأناب، أليست هذه رحمة؟ هذه رحمة من الله. والسورة تضم أو فيها محورين أساسيين، الأول هو الحديث عن نقض العهد مع الكفار والمشركين، ولذا فإن الله تعالى استفتحها بقوله: براءة، أي تبرؤ. براءة تبرؤ، براءة من الكفار والمشركين ومن أفعالهم، لأنهم نقضوا العهد قبل ذلك وخانوا الله ورسوله. وأيضا فضح الله تعالى فيها أهل الكتاب وبين حقدهم وغلهم وحسدهم لعباد الله المؤمنين، وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وأن علماءهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا شيء من صفاتهم القبيحة، سبوا الله، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، يأكلون أموال الناس بالباطل، فما تركوا شيئا من القبائح إلا وفعلوه، نعوذ بالله من حالهم. ففضح الله تعالى في تلك السورة المباركة أهل الكتاب وبين ما هم عليه من العقيدة الخبيثة الكفرية. أما عن المحور الثاني فإن الله تبارك وتعالى أظهر فيها خبث المنافقين، وقص الله تبارك وتعالى علينا شيئا من غزوة تبوك في تلك الأيام الشديدة في شدة الحرب. امتحن الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وأمرهم بالنفير وبالغزو وبالجهاد في سبيله، فمن تخلف كان من المنافقين، ومن غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فهو من عباد الله المؤمنين، إلا هؤلاء الثلاثة، وهم الذين تاب الله عز وجل عليهم لأنهم صدقوا فموضوع السورة الأساسي هو التوبة. وهذه السورة المباركة لشرفها فلها العديد والعديد من الأسماء. قال العلماء وهي بعد سورة الفاتحة في كثرة الأسماء. سورة الفاتحة أسماؤها كثيرة، فهي سورة الأساس أساس الدين، وهي سورة الحمد لأن الله تعالى قال في أولها الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، يعني هي تكرر في كل ركعة، وهي أم الكتاب، وهي أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم كما سماها الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الحج، وهي الكافية والشافية والوافية إلى غير ذلك من الأسماء. سورة التوبة لها اسمان توقيفيان. ما معنى ذلك؟ يعني سميت بهذين الاسمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأول التوبة، فهي سورة التوبة. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر الكفار بالتوبة فيها، والكافر إذا أسلم فقد تاب. قل للذي قال الله عز وجل فإن يتوب يك خيرا له، هو كافر كيف يتوب إذا دخل في دين الله تاب. المهاجرون والأنصار تاب الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، تاب الله عز وجل عليه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالكل يحتاج إلى التوبة حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك من السورة لقد تاب الله على النبي فقدمه أولا في الذكر، وهل جنى جناية؟ أستغفر الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى رفع له الدرجات. وبين من خلال هذه الآية أن الله تعالى إذا تاب على نبيه وعلى صفوة خلقه من الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين، فنحن أحوج إلى التوبة النصوح وإلى الندم وإلى العودة إلى الله تبارك وتعالى. والاسم الثاني براء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى استفتحها بتلك الكلمة براء، يعني تبرؤ من الله ورسوله من عهد المشركين ومن أفعالهم القبيحة، لأنهم خانوا الله ورسوله ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، وتآمروا عليه وتعاونوا مع اليهود والنصارى، فتبرأ الله تبارك وتعالى منهم ومن كفرهم. الأسماء الباقية أسماء اجتهادية من وضع الصحابة. من هذه الأسماء أنها عرفت بصورة العذاب. يعني إذا قيل لك ما سورة العذاب فقل هي سورة التوبة، هكذا سماها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأنها نزلت بالعذاب ونزلت لرفع الأمان، ولم تكتب البسملة في أولها، والبسملة للأمان إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما قال الله عز وجل بسم الله شديد العقاب، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أمن وأمان. إذا رفعت البسملة من أول السورة فالسورة إذا نزلت بالعذاب، وفيها تهديد للكفار والمشركين والمنافقين. وقال الله تعالى في نفس السورة في سورة براءة سنعذبهم مرتين، فهي سورة العذاب، عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. ومن هذه الأسماء الفاضحة، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين، لأنها هتكت وفضحت المنافقين وكشفت عن خبثهم ومكرهم وحقدهم على الإسلام، وأنهم في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة ولن تجد لهم نصيرا، فهي الفاضحة. أيضا بالمدمدمة، والدمدمة هي الهلاك. قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، يعني أهلاكهم الله تبارك وتعالى بذنبهم، فهي المدمدمة لأنها نزلت وفيها إهلاك للكفار والمشركين والمنافقين بفضحهم والعياذ بالله. وهي أيضا عرفت بالمقشقشة. ما المقشقشة؟ المقشقشة يعني المبرئة لأهل الإيمان من الكفر والنفاق. من قرأها وآمن بها وعمل بما فيها كان آمنا من النفاق بإذن الله عز وجل. وهي أيضا المبعثرة. لماذا؟ لأنها فتشت عن أحوال المنافقين ونقبت، أي وبحثت عن أمورهم وعن خيانتهم، وفضحهم الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من الأسماء، والأسماء كثيرة، فهي الفاضحة هي سورة العذاب، وهي المدمدمة والمقشقشة، وهي سورة البحوث. هذا الاسم يدل على موضوع السورة، لأنها تبحث أحوال المنافقين، يعني المنافق يكذب على الله ورسوله كما أخبر الله تبارك وتعالى عن بعضهم، ومنهم حتى خاف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يكونوا من هؤلاء. وهذا درس عظيم، وهو اتهام النفس. حتى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لا يزكون أنفسهم على الله أبدا، فلن ترى منهم إلا هرم النفس وبخسها، ولذلك رفعهم الله تبارك وتعالى وخلد ذكرهم. فخافوا على أنفسهم، الصورة تفضح أقواما، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك أي يعيبك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، إن أخذوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ففضحت هؤلاء الكفرة إلى غير ذلك من الأسماء، وهي كثيرة وعديدة كما ذكرها العلماء. يقول الله تعالى في الآية المكية من سورة التوبة، والسورة مدنية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو يعني يفهم من الآية أنه لا يجوز لمؤمن أن يستغفر لرجل كافر مات على كفر ولو كان أولي قربة، ولو كان من أصحاب القرابات، ولو كان من ذوي أرحامه، ولو كان من أقاربه، من بعد ما تبين له لهذا الرجل، أو من بعد كما قال الله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز أن تستغفر لرجل مات على الكفر والشرك، ومن فعل ذلك فقد خالف القرآن، خالف نصا صريحا واضحا، وخالف قاعدة عقائدية مجمع عليها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار لأمه صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث أنه استأذن ربه صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فأذن له، ثم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يستغفر لرجل مات على اليهودية أو مات على النصرانية أو مات على غير ملة المسلمين، ومن فعل ذلك فقد خالف القرآن ووقع في خطأ عظيم وخطأ جسيم. لا يجوز بحال من الأحوال، وإنما الاستغفار يكون لعباد الله الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وماتوا على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فعلوا ما فعلوا، حتى وإن مات على معصية وإن مات وهو مخالف لأهل السنة، المهم أن يموت على التوحيد ليكون من أهل التوحيد من أهل القلة. فأمرنا بالاستغفار لهؤلاء كما أدب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. فهذه عقيدة واضحة صريحة يا إخوة، ليس لأحد أن يخالفها أيا كان هذا الشخص. لا يجوز لأحد أن يستغفر لرجل مات على الشرك. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. فهذه آية واضحة صريحة ينبغي علينا أن نعمل بها جميعا. يقول الله تعالى: وانظر إلى سماحة الإسلام في تلك الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. طلب أن يكون في جواري في حمايتي فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ليس معنى أن هذا الرجل قد خانك أن تخونه، لا، ليس هذا من أخلاق المسلمين. أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك أبدا. هذه الآية فيها بيان لسماحة الإسلام، أن رجلا إذا جاء المسلمين وكان هذا الرجل من الكافرين وأراد أن يدخل في جوارهم وفي حمايتهم حتى يسمع القرآن، فليس لهم أن يخونوا هذا الرجل. وهناك قصة عجيبة موجودة في كتب التاريخ، في كتاب الكامل في التاريخ للإمام المبرد. هذه القصة فيها أن واصل بن عطاء، وهذا الرجل هو رأس الاعتزال، رأس المعتزلة، هذا الرجل كان من تلامذة الإمام الحسن البصري وكان يجلس معه. فتحدث الإمام، إمام الحسن رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، ذات يوم عن مرتكب الكبيرة وأنه يكون فاسقا ولا يكفر بارتكابها. هذه عقيدتنا، أن الرجل إذا وقع في كبيرة أو في جناية فإنه لا يخرج من دين الإسلام أبدا بحال من الأحوال إذا لم يكن مستحلا لتلك المعصية. يعني مثلا إذا وقع مثلا في جريمة الزنا وقال الزنا حلال يكفر، خلاص استحل ما حرم الله عز وجل في الكتاب. أما إذا وقع في معصية حتى وإن كانت كبيرة فإنه لا يخرج من الإسلام. هذه عقيدة الإسلام. فقال الرجل للشيخ والأستاذ: لا، لا يكون فاسقا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، ليس من المؤمنين وليس من الفاسقين. جدال وكلام خلاص. وماذا ترتب على هذا الجدال؟ بشؤم هذا الجدال حرم الرجل من بركة علم الإمام الحسن، فاعتزل وترك مجلسه، والتف الناس إلا من رحم ربك حول هذا الرجل وهو من رؤوس الضلال. مخالفة أهل السنة. المهم أن هذا الرجل واصل بن عطار كان مسافرا مع أصحابه، فقالوا له: نحن قادمون على الخوارج. خوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كلاب أهل النار، وهم الذين يعرفون الآن بجماعة التكفير والهجر. هؤلاء هم الخوارج، فرقة ضالة نارية، يكفرون المسلمين ولا يصلون خلفهم ولا يأكلون ذبائحهم إلى آخره. فقالوا له: إذا علموا أننا على الإسلام ذبحونا، وإذا قلنا لهم إن على الشرك فإنهم لن يتعرضوا لنا بسوء. لماذا؟ خوارج يقولون: من خالفنا في عقيدتنا فدمه حلال، يعني إذا كان سنيا مثلا على عقيدة أهل السنة دمه حلال، مشرك كافر، ومن كان مشركا فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين خيرا فلا تقتربوا من المشركين. عجيب كلام عن إفك وضلال. فقال الرجل وكان ماكرا: اتركوهم لي. فدخل عليهم وقال لهم: قوم كفار، جئنا لنتعلم من دينكم كي نكون من أتباعكم. فقالوا له: نعم ومرحبا. فعلموهم وهو يسمع، فقال لهم: أنا الآن من أتباعكم ودخلت في جواركم. قالوا له: نعم لك ذلك، انصرف بسلام، أصحابك السلام. قال: لا، حتى أصل إلى مأمني وأنتم معي. ألم تسمعوا قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة؟ فقالوا له: نعم لك ذلك يا سيدي. وكانوا معه. يتركون الكفار والمشركين ويذبحون أهل السنة. هؤلاء هم الخوارج والعياذ بالله. طيب، هناك أيضا من القصص ما يدل على قبح عقول هؤلاء الخارجين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقص عليك هذه القصة أيضا لتشكر الله تعالى على نعمة اتباع السنة، وأنك من أهل السنة، وأنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يميتنا على تلك العقيدة الشريفة. جيء بامرأة وكانت هذه المرأة من الخوارج على عقيدتهم، تسب الصحابة وتقع فيهم وإلى آخره، وسب الصحابة ضلال وإفك، حتى إن بعض العلماء قال إن سب الصحابة كفر، هو قول الإمام مالك، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فقال: من وجد غيظا في قلبه على واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من المسلمين، بنص القرآن. فجيء بامرأة من الخوارج فقال رجل لها: قبحك الله يا امرأة، تمشين مع الخوارج على عقيدتهم، ألم تسمعي قول الله عز وجل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. طبعا هذه حماقة، لأنه ذكر بيتا من الشعر وحسب أنه من القرآن، هذا جهل فاضل. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، ما شأنكم أنتن؟ قالت: ما خرجت وكنت مع الخوارج إلا بسبب جهلكم بكتاب الله. فنحن نحتاج إلى العودة إلى القرآن. خوارج يا إخوة يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويقرؤون أن رجلا من هؤلاء، وهذه القصة أيضا ثابتة في كتاب المحاسن والمساوئ، أن رجلا من هؤلاء الخارجين يعني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه رجل من المعتزلة يعني من الذين اعتزلوا على المنهج الاعتزالي كما أشرت إليهم قبل ذلك، فقال له يا رجل تب إلى الله. هذا الرجل المعتزلي يتكلم مع هذا الرجل الخارجي مع رجلين من أصحاب المعتزل مع رجلين من أصحابه، فقال له يعني أنت على ضلال وأنت على كذا وأنت تسب الصحابة وأنت كذا وأنت كذا. فقام الرجل الخارجي الخوارج يعني وانطلق معهم إلى المسجد. قال الله يعني فقرأ شيئا من القرآن فأبكى الناس، يحفظ القرآن ويقرأ وقراءة مؤثرة وأداء ماتع، فأبكى الناس. ثم ذكرهم ووعظهم فأجاد وأفاد. ثم بعد ذلك قال لهم أيها الناس، الحجاج ملعون هدم الكعبة وحرق المصاحف، إلعنوه لعنه الله، فلعنوه جميعا. ثم قال لهم مهلا يا إخواني، الحجاج كان يغار على المسلمين وما اصطفى شيئا من المال لنفسه، وكان يحب القرآن وكان من خدام الدين، والله عز وجل هو أرحم الراحمين، اللهم ارحم الحجاج وارحمنا معه، استغفر الحجاج فاستغفروا له. ثم بعد ذلك انصرف مع هذا الرجل المعتزلي الذي كلمه في العقيدة، فقال له أرأيت ما صنع هؤلاء؟ سبوا الحجاج واستغفروا له في ساعة واحدة، والله لأخرجن عليهم ولأقاتلنهم ما حييت. يعني عقيدة خبيثة، لكن من أسباب انتشار هذه العقيدة أن المسلمين لا يعتنون بالعلوم الشرعية إلا ما رحم ربك. يعني منذ أكثر من سنة يا إخوة ما في جديد في حياتنا، ما الجديد سوى السياسة؟ ما الجديد؟ في سنة واحدة يحفظ فيها القرآن وتدرس فيها السنة ويشرح فيها الفقه وكذلك السيرة، ويتقرب فيها إلى الله عز وجل بشتى القربات، لكن أكثر المسلمين لا يعرفون الآن إلا الهتافات، إلا الصراخ، إلا الإنشاد، إلا التظاهر، إلا الاعتراض، إلا الشجب والكلام، إلا التسخر. لكن أين نحن من قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ يعني العلم يكون قبل العمل، فلن تصل وأنت في سيرك إلى الله عز وجل إلا بالعلم. الجاهل لن يصل أبدا. كيف يصل إلى الله تبارك وتعالى وهو على جهل؟ طيب إذا لم نتحصن بالعلم الشرعي في هذه الفترة في تلك الآونة، إذا لم نقبل على قراءة القرآن وتدبر القرآن وتعلم سور القرآن والحرص على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الحرص على نشر العقيدة الطيبة الطاهرة المباركة عقيدة أهل السنة، إذا لم نفعل ذلك فلن نظفر بنصر يوما ما. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا لم نكن من المتصفين بتلك الصفات فلسنا أهلا للتمكين في أرض الله، إقامة للصلاة، إيتاء للزكاة، وعملوا الصالحات إيمان وعمل صالح، والإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان وفقط لا، واعتقاد بالقلب وفقط لا، وعمل بالجوارح أي بالأعضاء. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما صفات جيل التمكين؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن فإذا رأيت شركا وكفرا في تلك الأمة فاعلم أنه لا سبيل إلى النصر ما دام ذاك فينا. لابد من التطهير، من التصفية، من التحليل، هذا طريق النصر كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في العديد من المواضع. أعود إلى سورة براءة فأقول هذا الأثر الصحيح الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظر إلى عمر هذا الرجل المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه. كتب إلى عامل من عماله رسالة قال فيها: تعلموا سورة التوبة، وعلموا نساءكم سورة النور. احفظ هذا الأثر، تعلموا سورة التوبة، اقرأوها، تدبروها، تعلموا ما فيها من المعاني والأقوال والتفاسير والدروس حتى نكون في مأمن من الوقوع في النفاق والعياذ بالله. لأن الرجل نسأل الله تعالى أن يستر علينا أجمعين ربما ظن أنه من المخلصين، وأن النفاق كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون خلاص انقضى عهدهم وقد ماتوا ما هكذا طرد الإبل. ولكن القول كما قال عمر رضي الله عنه: تعلموا سورة التوبة وعلموا نساءكم سورة النور. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في أول آية من سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها، أي فرضنا العمل بما فيها من فرائض وأحكام. فلماذا أنزل الله تبارك بما في القرآن من فرائض وأحكام؟ وتتحدث السورة المباركة عن أمور المرأة لا تستغني عنها بحال من الأحوال، كآداب الاستئذان وكتعلم العفة والطهارة. هذا الدرس العظيم يؤخذ من حادثة الإفك لما مر الله تبارك وتعالى عائشة رضي الله عز وجل عنها في عشر آيات تتلى في المحاريب والكتاتيب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع آداب الاستئذان، مع وجوب ستر عورة المرأة، إلى غير ذلك من الآداب ومن المعاملات التي نحتاج إليها في بيوتنا. إذن تعلموا سورة التوبة وعلموا نساءكم سورة النور. المنافقون قبحهم الله أسسوا مسجدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسموه بمسجد الضرار، جعلوه لإلحاق الضرر بالرسول وبأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وشيدوه، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم به أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يذهبوا لإحراقه، فذهب جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وقاموا بإحراقه ووضعوا القمامة فيه والنجسات والقذرات تحقيرا لشأن أهله من أهل النفاق. وقد أخبر الله تعالى عن مسجد الضرار في أربع آيات من سورة التوبة التي نحن بصددها، فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهذا المسجد هو مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني المنافقين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. الله عز وجل لا يخادع، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. بنوا مسجدا وشيدوه لإلحاق الضرر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فكشف الله تبارك وتعالى تدبيرهم ودمر مسجدهم، وبين الله عز وجل أن المسجد الذي يقام لله فيه هو الذي أسس على التقوى والإيمان، هو الذي بناه صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا خطاب لجميع المؤمنين، بيوت الله تبارك وتعالى في أرض الله عز وجل يا إخوة جعلت لعبادة الله ولإقامة شعائر الدين، فإذا منع الناس من إقامة شعائر الله عز وجل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد من المساجد فإنهم بذلك قد حاربوا شرع الله. إذا قام رجل أو جماعة أو إنسان ومنع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام في بيت من بيوت الله، ومنع حلق العلم، ومنع حلق الذكر، ومنع الدروس العلمية، ومنع حفظ القرآن، فهذا كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ما جزاؤهم؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعوذ بالله من حال هذا الشقاء. وبين الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة المباركة حال أولئك الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فقال مهددا ومحذرا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الكنز ما قمت بمنع زكاته وإن لم يدفن تحت الأرض، وإن دفنت مالا تحت الأرض وخبأته وكان عندك من المال ما عندك وأديت حق الله عز وجل فيه فليس بكنز. الناس الآن يقولون الإسلام يحارب الأغنياء، يحارب الأثرياء، ويقوم بحماية الفقراء على حساب مصلحة الأغنياء. لا يا أخي والله، هذا تقول على الله ورسوله، هذا افتراء. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كما سجل التاريخ كان منهم الأثرياء، ولكنهم أنفقوا مالهم في سبيل الله تقربا إلى الله عز وجل، وقاموا بأداء حق الله الأسرياء أبدا، يعني ما عاب الإسلام على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان من الأسرياء، لا والله، وقد حسب لهم أنه جهز جيش العسرة كما أخبر الله عز وجل في هذه السورة التي نحن بصددها في سورة التوبة، وحفر بئر رومة وأعتق الرقاب، وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق إلى غير هؤلاء الذين خدموا الدعوة بماله. فالإسلام لا يحارب الأثرياء ولا يحارب الأغنياء، وإنما متى أديت حق الله عز وجل من مالك فنعم المال هذا لك، أما إذا بخلت بما آتاك الله عز وجل من فضله، أين الذين يؤدون زكاة الأموال؟ ما أقل هؤلاء إلا من رحم ربه، لو أنهم قاموا بإخراج زكاة أموالهم لن تجد فقيرا بإذن الله عز وجل في تلك البلدة وفي غيرها من البلدان، وإنما لا يعرفون إلا القليل من الصدقات في شهر الصدقات في رمضان، يأخذون الفتات من أموالهم ويقومون بتوزيعه على بعض الفقراء وخلاص، أخرجت زكاة مال الحمد لله، لكن هذه قيمة محددة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تملك أرضا فأنت من أهل هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده، إذا كنت مالكا للمال فربع العشر عليك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، إذا كنت تملك الذهب والفضة فزكاة النقدين عليك، وإذا كنت جاهلا بتلك الأحكام فلا بد أن تسأل، أما أن تخرج شيئا من المال هكذا بلا عد ولا حساب في رمضان وتقول أنا قد أخرجت زكاة مالي، والله إن هذا لا ينجيك بين يدي الله عز وجل، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، نعوذ بالله من حال هؤلاء الأشقياء. والله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة المباركة عن الجهاد في سبيله، الجهاد هذه الشعيرة العظيمة المباركة المعطلة، أسأل الله تعالى أن يرزقنا جهادا في سبيله ووفاة في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل هذه الآية يا رب العالمين. ويختم الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بالمنة على المؤمنين ببعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وتوبة الكافر أن يدخل في دين الله عز وجل. وأكثر الله عز وجل فيها من كلمة التوبة يعني ذكرت في العديد من الآيات.
جزاك الله خيرا.
هناك أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحث على تعلم سورة التوبة واذكره. سلام عليكم.
هذه جائزة.
جميل. موضوع السورة الأساسية، نحن نتكلم عن علم يسمى بعلم مقاصد السورة. كل إنسان ينبغي عليه أن يتعلم هذا العلم. كل سورة من القرآن لها مقصد، تتحدث عن أي شيء السورة، تتحدث عن مثلا عن الجهاد، موضوعها الأساسي التشريع، ذم أهل النفاق. فإذا وضعت يدك على مقصد السورة الأساسي فهمت السورة بإذن الله جل وعلا، مع الاطلاع على كون السورة مدنية أم مكية، وهذا له أثر في فقه السورة، مع عدد آياتها، مع بعض أهدافها، مع تعلم بعض المعاني الصعبة من غريب الكلمات التي تكون في هذه السورة، فهذا علم طيب اعتنى سلف به كثيرا. موضوع السورة الأساسية ما هو؟ لا مجد. موضوع السورة الأساسية، قل يا أخي، البراءة من المشركين. واحد، اثنان، ويجيب. لا لا لا، ما في ثعلبة. اثنان، جميل. ذكر الأخ أن السورة تدور حول محورين، الأول نقض العهد مع الكفار والمشركين مع ذم أهل الكتاب، وثانيا أنها كشفت عن خبث أهل النفاق وفضحتهم. أحسن الله إليك يا أخي. وبالمناسبة يعني هناك حديث، أنا أختم بهذا التعليق، مشتهر يعني اشتهر على ألسن بعض الوعاظ أن رجلا كان يسمى ثعلبة، كان من أصحاب النبي صلى الله وكان يعرف بحمامة المسجد، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الله عز وجل عليه وأن يعطيه مالا، فقال له قليل يكفيك خير من كثير يرضيك، ولكنه أبى حتى كسر ماله وترك الجماعة وأبى أن يدفع الزكاة، وقال إنما هي الجزية، وهلك في زمن عثمان. هذا حديث باطل لا يصح. خلاص. وذكر الله تعالى، مش مع الله أعلم، حتى ننقل عن أهل العلم. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه المادع المعروف بأصول في التفسير، ذكر تلك القصة وقال اشتهرت على ألسن الكثير من الوعاظ، وأن ثعلبة هذا كان صحابيا جليلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على الإسلام، عاش ومات على الإسلام. وأن الآية المذكورة في سورة التوبة وهي قوله تعالى ومنهم من عاهد الله نزلت بها سبب، بعض الآيات له سبب، كقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، الله عز وجل أخبر عن حال الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه عن النفقة، يسألونك ماذا ينفقون، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بسبب الحجاب، إلى آخر هذه الأمور، وهو علم يعرف بأسباب النزول. وبعض الآيات يتنزل ابتداء بلا سبب، والكلام هذا يعني ما وجه لأحد بعين، كقول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، فالحديث عن أهل النفاق. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام.